زاد للإعلام تقدم.
فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ النفس وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكن تداركه ولا يجبر كسره. ومن غفل عن ذكره ونسي حقوقه شقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة. فهذا الداء الذي تناولته هذه الآية نسوا الله فأنساهم أنفسهم هو داء الغفلة. هذه الغفلة التي إذا سيطرت على شخص باء بالخسارة في الدارين. الغفلة عرفها العلماء بأنها سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. عرفوها بأنها سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، وعرفها بعض العلماء بأنها متابعة النفس فيما تشتهيه. وقد ذم الله تعالى الغفلة وحذر من الغافلين وحذر نبيه أن يكون معهم ومنهم، وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والغافلون منهم كافرون، كما قال عز وجل في كتابه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال بعد ذلك: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقد نهى عز وجل عن مصاحبة الغافلين كما قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وذم الله أقواما لغفلتهم، فقال عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذن ليست الغفلة عن كل شيء، فهؤلاء ليسوا بغافلين عن دنياهم ولكنهم غفلوا عن آخرتهم. والغفلة عن يوم الحساب واليوم الآخر الذي يقضى أمره بسرعة، وهؤلاء في غفلة، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أصحابه بذبح الموت، فقال: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا، رواه مسلم. هل من الغفلة شيء محمود من باب التقسيم قبل الدخول في هذا المفسد من مفسدات القلوب؟ نعم، هناك غفلة محمودة وغفلة مذمومة. فالغفلة المحمودة هي الغفلة عن المعاصي والمنكرات وعن كل ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وهذه التي وصف بها العفيفات من النساء، فقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. قال المفسرون: المراد بالغافلات اللاتي غفلن عن الفاحشة فلا تخطر ببالهن ولا يفطن إليها. وأما الغفلة التي نريد الحديث عنها إذن فهي الغفلة عن الله والدار الآخرة، والغفلة عن طاعة الله تعالى وذكره. وصدق الله عز وجل عندما وصف هؤلاء أكثر الخلق اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالكافر يعيش في غفلة تامة، والفاسق يعيش في غفلة تقل وتكثر بحسب فسقه ومعصيته. وقد وصف الله تعالى غفلة الكفار التامة بقوله، قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فهم في غفلة تامة عن الله والدار الآخرة. ومن المسلمين من يكون في غفلة أحيانا ويستيقظ أحيانا، يكون في يقظة أحيانا وفي نسيان لنفسه وما ينبغي لها أحيانا. فهؤلاء الذين يحتاجون إلى إيقاظ، وهؤلاء الذين يحتاجون إلى ما يطرد الغفلة، يحتاجون إلى علاج لهذه الغفلة. أما أولئك فإنهم، أي الكفار، لا يخرجهم من غفلتهم إلا الإيمان، لأنهم كما وصف الله عز وجل: في سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأقسم بعمر نبيه صلى الله عليه وسلم وبحياة نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المشركين في سكرتهم غافلين، ولله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته. هؤلاء الذين انشغلوا بالدنيا عن الآخرة: يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فما أحرص هؤلاء الغافلين على أموالهم وعلى وظائفهم وعلى صحتهم وعلى رياضاتهم ومتعهم ولذاتهم وألعابهم ولهوهم، ما أحرصهم على أمور يضيعون فيها الواجبات ويرتكبون فيها المحرمات. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وشغلك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وقد مات الشعور بالذنب عند الكثير من هؤلاء، وذهب الشعور والإحساس بالتقصير، حتى لربما يظن بعضهم أنه على خير عظيم. ثم بعد ذلك يفاجأ عند كشف الحساب وجرده: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر، وتوبيخ وأهوال عظام. إذن الغفلة الأساسية عن الآخرة، الغفلة الأساسية التي تسبب الهلاك للإنسان عما يوجد بعد الموت، هذه المشكلة التي يعاني منها الكثيرون، والتي لو استيقظوا لها لتحسنت أحوالهم وكان أمرهم إلى ما يحبه الله ورسوله. ولكن النسيان والغفلة التي يتبعها مناد ينادي: الرحيل الرحيل، فيقبض ملك الموت تلك الروح، وعند ذلك تكون الحسرة. الغفلة تعقبها الحسرة، قضي الأمر وهم في غفلة وهم في حسرة. وهذه الغفلة درجات، هذه الغفلة تصل إلى درجة الغفلة الكاملة كما عند الكفار كما تقدم، وقد تقل في الدرجات فتكون عند بعض الناس يسيرة. وسريعا ما ينتبه منها: فإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد تستولي الغفلة على القلب حتى تكون سببا في سوء الخاتمة، وهذا من أعظم آفات الغفلة، أنها تؤدي إلى الموت على ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تسمع القصص في بعض هؤلاء الغافلين والغافلات، عندما تنبه إلى أمر من الأمور كتنبيهها إلى الحجاب وترك إظهار الزينة عند الأجانب، فقد تعاند وترفض النصيحة، وقد تقول: لا شأن لك يا أيتها الناصحة بي. فتقول لها الناصحة: فكيف لو نزل بك ملك الموت؟ فقالت: أقول له كش كش، وكأنها تطرد طيرا. ففعلا ينزل بها ملك الموت بعد لحظات، فإذا هي محاطة بهؤلاء الذين يسترجعون، فيكون الانتقام الإلهي سريعا، كما يحصل لبعض هؤلاء الذين اشتد إعراضهم عن الله عز وجل، وتكون تلك النهاية الشنيعة. وقد جعل الله اتباع الهوى مضادا للحق، كما قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وعده قسيما له، كما في قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فنعرف إذن سبب من أسباب الغفلة، وهو اتباع الهوى. اتباع الهوى يؤدي إلى الغفلة عن الله والدار الآخرة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما الوحي وهو الشريعة فإنه الذي يجب اتباعه، وأما الهوى وهو الذي يجب اجتنابه، أمران متضادان، كما قال رحمه الله: وحين يتعين الحق يجب اتباعه واجتناب الهوى المضاد للحق. ومن هنا نعلم بأن الذين يتبعون هواهم إنما يسيرون في طريق المحرمات لا يلوون على شيء. ولسان أحدهم يقول: عب من الشهوات ما استطعت. والذي ينبغي على المسلم الذي يريد لقاء الله بقلب سليم أن يكون قلبه حيا ولا يغفل عن ذكر الله عز وجل. ولذلك فإن اتباع الهوى هو الذي أدى اليوم بكثير من الناس إلى الوقوع في أنواع المحرمات، فهو الذي أدى بهم إلى التشبه بالكفار، وإلى سماع اللغو، وإلى إدخال آلات المحرمات إلى البيوت ونحو ذلك. والإنسان مطالب باجتناب هواه حتى لا يكون من أهل الغفلة. وسيأتي لاتباع الهوى درس خاص في هذه السلسلة بمشيئة الله، لأن اتباع الهوى مرض خطير ومفسد كبير من مفسدات القلوب. ما هي الأمور المضادة للغفلة؟ وما هي الأمور التي يغفل عنها الناس؟ كثيرون يغفلون اليوم مثلا عن تعلم دين الله سبحانه وتعالى ويبقون في جهل. الجهل شأنه خطير، الجهل يؤدي إلى التفرق، الجهل يسبب العيش في عماية، والجهل ربما أدى إلى ارتكاب الذنوب في الأبرياء. روى القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله حكاية تدل على ما يمكن أن يصل إليه الجهل بأصحابه، فقال: زار الشيخ الطرطوشي أحد فقهاء عصره من أهل المشرق الأندلس، ودخل يصلي في مسجد أحد الثغور، وكان ابن العربي رحمه الله القاضي المالكي المفسر الفقيه شارح الترمذي في ذلك المسجد، وهو من تلاميذ الطرطوشي. فصلى الشيخ الطرطوشي النافلة وكان يرفع يديه مع تكبيرة الركوع وعند الرفع منه، وهذا الرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الصلاة أربع مواضع ترفع فيها اليدان: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. ولكن هناك رواية مشهورة عند مالك شاعت في أهل الأندلس أنه لا رفع في هاتين الحالتين. فلما فعل الشيخ الطرطوشي، وهو ممن يتبع السنة في هذا الأمر حتى لو خالفت المشهور في المذهب، لما فعل ذلك استنكر هذا الرفع رئيس البحر وقائده، وهذا منصب عسكري بحري كان عند المسلمين في ذلك المكان. ولكن هذا الرجل رئيس البحر وقائده من الجهلة، وكان بجانب ابن العربي ينتظر الصلاة، فأمر بعض جنوده أن يقوم إلى الشيخ الطرطوشي فيقتله ويرميه في البحر بكل بساطة. قال قم إلى هذا الذي يرفع يديه عند الركوع رفع من الركوع اقتله وارميه في البحر. قال ابن العربي فطار قلبي من بين جوارحي وقلت سبحان الله هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي وما له يرفع يديه؟ فأخبرتهم أن تلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي رواية عن مالك لكن ليست هي الرواية المشهورة. هذه رواية عن مالك لابد منها للتهدئة. فقال وما زال بهم حتى سكنوا. ذكر القصة الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام. فتأمل كيف يمكن أن يصل الجهل بأهل الغفلة إلى أن يستبيح دم رجل مسلم مع أنه على الحق. ومما يغفل الناس عنه كتاب الله تعالى، يغفلون عن تعلمه وتعليمه وحفظه، وهكذا أكثر الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعلمه وتعليمه وحفظه والمهارة بقراءته، وأن الله يرفع به، وأنه شفيع لأصحابه، وأن الحسنات تضاعف بقراءته، وأن الارتقاء يصبح مصير الذي يحفظه في الدار الآخرة. وهكذا يغفلون عن ذكر الله أيضا، وهي المنزلة العظيمة التي يتزود بها العارفون ويتوجه إليها هؤلاء الصالحون، وهي قوت القلوب وعمار الأديار، به تستدفع الآفات وتستكشف الكربات، وهم يتقلبون في رياض الجنات أي أهل الذكر. فهو عبودية القلب واللسان وزينة العابدين وباب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده. فكم من الناس يغفل عن الأذكار المطلقة وعن الأذكار المقيدة، فيأتي الصباح فلا يذكر أذكاره، وينتهي المساء ولا يذكر أذكاره، ويسمع ما من السنة الذكر عنده، حتى أصوات بعض الحيوانات كنباح الكلاب ونهيق الحمير من جهة، وأصوات الديكة من جهة أخرى، فلا يقول شيئا. يدخل المسجد ويخرج ولا يقول شيئا، ويدخل بيته ويخرج فلا يقول شيئا. فكيف سيكون حاله إذا حضرته شهوة كشهوة الطعام أو شهوة الفرج؟ فهل تراه يقول الذكر عند هذه الشهوات وقد غفل عما هو أيسر منها، حتى في دخول بيوت الله وهي مواضع الذكر والخروج منها وكان قد سمع الذكر لتوه؟ فمن غفل عن الذكر في مواضع العبادة فأحرى به أن يغفل عنه في مواضع شهوات، حتى ولو كانت الشهوات المباحة كشهوة الطعام وشهوة الزوجة. ومما يغفل عنه الناس كذلك هذه الأذكار التي تحمي الإنسان، تحمي الإنسان، وربما أحيانا ينبه الله عز وجل قوما، ينبههم من الغفلة بشيء عن الأذكار، بشيء يصيبهم فيتذكر يقول أنني ما قلت هذا الذكر. ولذلك ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أنه نزل منزلا وغفل عن قول الدعاء الخاص بهذا المنزل، وهو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء في هذا المنزل حتى يرتحل. قال القرطبي فلدغتني عقرب فتذكرت عندها أني قد نسيت الذكر. وقد سمعت قصة من بعض الناس من أهل المدينة النبوية أنه قال الذكر في مكان قبل ذهابه إلى بلده بنحو من 70 كيلومترا، فلما وصل إلى بلده وأنزل عن الغطاء عن رأسه قال له ولده ما هذا الشيء الأسود على رأسك يا أبتي؟ فنفض رأسه فإذا هو عقرب قد حمله من مسافة 70 كيلومترا. قال فرجوت أن الله حفظني بهذا الذكر الذي قلته لما حل المساء في ذلك المكان الذي كنت فيه. ومما يغفل عنه الناس إعمال النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينسون مثلا نية القيام بالواجب، وربما أبطل ذلك العمل لأن بعض الأعمال تفتقر في صحتها إلى النية، وربما غفلوا عن احتساب نية احتساب الأجر فضيعت هذه الغفلة عليهم أجورا كثيرة، مثل الدخول إلى البقالة لشراء الأغراض للبيت، فإنه لو لم يغفل عن النية تذكر النية وهي احتساب الأجر فيما ينفق على أهله لكتب ذلك كتبت صدقة له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، فربما لا ينوي فيفوت عليه أجر الصدقة. وربما داعب الإنسان صاحبه وأخاه مداعبة مباحة، فقد تكون لا له ولا عليه، لكن لو نوى بها إدخال السرور على أخيه المسلم لكان في هذه المداعبة أجر له، إذا كانت مداعبة مباحة لا فيها كذب ولا إيذاء للآخر ولا سخرية بمسلم، فإن هذه المداعبة يمكن أن يكون فيها أجر، بل إن ملاعبة الرجل امرأته فيها أجر، فقد يلاعب امرأته ويغفل عن نية صالحة ويفعل ذلك بطبعه وعادته، فأما لو نوى بها الأجر لاختلف الأمر، فرب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية، كما قال بعض السلف، والنية إذا استحضرها العبد في المباحات صارت من محاسن القربات، فالتطيب مثلا تطيب إن قصد به العبد التلذذ والتنعم فإنه مباح لكن لا يؤجر عليه، فإذا نوى اتباع السنة به عند الإتيان إلى الجمعة ومجامع الإخوان والمساجد ونحو ذلك كتب له بتطيبه أجر، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. قال النووي وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، المشكلة أننا نغفل عن هذه النيات الصادقات. قال فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف أو طلب الولد الصالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة، فلو جمع هذه المقاصد فكم يكون أجره. وحتى النوم كما روى البخاري رحمه الله تذاكر أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل قيام الليل وقراءة القرآن، فقال أبو موسى، فقال معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا، يعني ألازم قراءته ليلا ونهارا شيئا بعد شيء وحينا بعد حين. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وكان معاذ أفقه الرجلين، فقوله أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يعني كما قال ابن حجر رحمه الله أن يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب. وقال النووي معناه أني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي أي صلواتي. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين حاكيا حال من كان همه الله والدار الآخرة فلا يتقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضات ربه، وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه بالنية إلى عبادة، وقصد الاستعانة به على مرضاة الرب، وبالجملة فيقف عند أول الداعي إلى فعله فيفتش. هذا ليس بغافل، هذه ضد الغفلة، يفتش ويستخرج منه منفذا ومسلكا يسلك به إلى ربه فينقلب في حقه عبادة وقربة. فالإنسان عنده أعمال كثيرة كل يوم، يذهب إلى العمل، يأكل، يشرب، ينام، يمزح، يتكلم، يداعب، يشتري، يبيع، يستأجر، هناك أشياء كثيرة يمارسها الإنسان كل يوم. فأهل الغفلة لا يخطر ببالهم أي نية عند القيام بالأعمال، لا يخطر ببالهم شيء، يعملون كالآلات على البرنامج العام. أهل العبادة والذين في قلوبهم حياة، هؤلاء يقفون قبل أن يعملوا أي عمل فيفتشون عن أي طريقة توصلهم إلى أن يتحول هذا العمل إلى عبادة، يفتش عن أي طريقة توصله إلى الله عز وجل. ومن الغفلة ما يكون عن مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، يعني لا يشتغلون بالمفضول عن الفاضل مثلا ليربح إبليس الفضل الذي بينهما، وقل من ينتبه لهذا من الناس. فإن الشيطان ربما أشغلك بطاعة عن طاعة أعظم منها، لا لأنه يأمر بالخير، وإنما لأنه لم يستطع الوصول منك إلا إلى هذا، فربح الشيطان الفرق في الفضل وفات عليك أنت الفضل. وربما أمر بسبعين بابا من أبواب الخير ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، أو ليفوت بهذا خيرا عظيما أعظم من تلك السبعين وأجل، كما قال ابن القيم رحمه الله. وقال ابن الجوزي: وإن من تغفيل بعض العلماء إيثاره للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع، لأن ذلك بذر يكثر ريعه ويمتد زمان نفعه. يعني الآن لو صلى نافلة أو صام فاشتغل بصيام النافلة مثلا وتعطل التأليف، هو لو قوي على الاثنين هذا خير عظيم، لكن لو كان الاشتغال ببعض هذه النوافل يمنعه من التأليف، فربما يرى أن هذه النوافل عبادات أفضل فيترك التأليف في شيء ينفع المسلمين يحتاجه المسلمون. مثل الآن القضايا النوازل يا أخوان، الآن ربما يقول قائل يعني التأليف في التفسير والتأليف في شروح الأحاديث مجال فيها ماذا نزيد، يعني أو ماذا نأتي بشيء جديد. ربما يحصل لبعض العلماء الكبار إضافات وأشياء تنقدح في أذهانهم يضيفونها في أشياء في التفسير والحديث، لكن مجال الإضافة فيها قليل. لكن النوازل العصرية التي تحدث الآن، النوازل العصرية يعني مثلا افترض أطباق الفضائية أو غيرها مثلا، هذه التأليف فيها مهم جدا. هناك مصائب حصلت في هذا الزمان، منكرات مثلا، التنبيه عليها مهم جدا، ما كانت موجودة عند المتقدمين فيؤلفوا فيها، فهذا أوان التأليف فيها. فربما يكون مثلا تبسيط الأشياء، تبسيط العلوم، أهل هذا الزمان قلت بضاعتهم في النحو واللغة وضعفت الهمم وفترت العزائم في هذا الزمان، وربما لو نشرت عليهم كتب المتقدمين ما أطاقوها. فيكون التأليف فيما ينفعهم من الأمور المبسطة من صاحب علم يعرف الأصل ويعرف كيف يبسط، ويعرف إذا بسط كيف لا يغير المعنى، لأن بعض هؤلاء الصغار الذين يكتبون ربما ألف أشياء وبسط أمورا في ظنه فإذا به يخرجها عن النطاق الشرعي، أو يذكر فيها أشياء خلاف مراد الله ورسوله، هذه المصيبة. انظر إلى فعل الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله، هذا الرجل نظر بعين البصيرة إلى أهل عصره فرأى أن الهمم تغيرت، وأن مستوى الناس تغير، وأن الانشغالات كثرت في الناس، وأنه صار لابد لكي يفهم الشريعة إلى تبسيطها، فاتجه في تأليفه إلى هذا، إلى تبسيط التفسير وألف تفسيره، تبسيط الفقه وألف مؤلفات. وتبسيط وتبسيط وهكذا شروح الحديث وألف مؤلفات. فاتجاهه إلى تبسيط العلوم فنفع الله بها نفعا كثيرا. وربما أيضا يأتي من يبسط أكثر لأهل هذا الزمن، لأننا في عصر المتغيرات السريعة جدا، وما كان قبل 50 سنة ربما لا يناسب بعض الناس الموجودين الآن، مع أن ما كان موجود قبل مثلا عام 400 للهجرة يناسب حال أهل 800 للهجرة. الفرق ليس كبيرا بمثل التغير الذي يحدث الآن في العصر الذي نعيش فيه، تغيرات هائلة تعتري الناس. فالناس الآن يحتاجون الشاهد إلى مؤلفات، فربما في أمور معينة، فربما يستطيع الواحد أن يؤلف فيها أشياء من طلبة العلم، لكنه قد ينشغل بأمور من العبادات التي نفعها خاص به وغير متعدي. قال: وكان ابن مسعود يصوم من كل شهر 3 أيام ولا يزيد على ذلك، ويقول: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة، والصلاة أحب إلي من الصيام. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وطبعا هذه عملية تحتاج إلى فقه. توقف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ذات ليلة وهو يلقي درسه كعادته بعد صلاة المغرب، وقف الدرس فجأة الطلاب، وقال: وجدت بقعة من الطلاء الدهان على يدي وقد توضأت ولم أنتبه إليها، وصليت وجلست للدرس واكتشفتها الآن. فقام استأذن الطلبة وقام فأزال البقعة وتوضأ وصلى المغرب فقط ولم يتنفل بعده، وأتى الدرس وأكمله. فسأله بعض الطلاب عن عدم تنفله فقال: إن العلم عبادة نفعها متعد. ونعم الطلاب اجتمعوا والوقت يمضي وهذا وقت الدرس. أما النافلة فنفعها قاصر يعني على صاحبها، ووقت الدرس يمر، ولو أمكن الجامع بينهما كان جمع. فرأيت أن الدرس أولى من التنفل، فرأيت أن الدرس أولى من التنفل. فهذه مسألة تحتاج إلى فقه، النجاة من هذه النوع من الغفلة يحتاج إلى فقه. والغفلة عن الإخلاص مصيبة عظيمة، لأنها تسبب الوقوع في الرياء، ولأنها تسبب حبوط الأعمال. وإذا نظرنا في الجوانب الأخرى التي يغفل عنها، حتى الناس الذين فيهم شيء من التدين لوجدناها كثيرة، فكم يغفلون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كم يغفلون عن الدعوة إلى الله عز وجل، كم يغفلون عن تربية الناس ومصاحبتهم لعمل معهم ما يزيد إيمانهم ويحفظ دينهم، وكم يغفل الناس عن العبادات وعن النوافل وعن الضحى وعن الرواتب وعن الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس وعن حضور الدروس، وبإمكانهم الحضور الدروس، لكن بعضهم قد يتقاعس، وربما إذا صار في وقت مجلس له حضر واهتم وقال ذكروني، وإذا صار وقت الدرس أو هناك دروس ما اهتم بأن يقول لأحد أن يذكره. ما هي عقوبات الغفلة؟ عقوبات الغفلة كثيرة جدا، ومنها استحقاق العذاب في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأغرقهم الله بغفلتهم عن آياته. وثانيا من عقوبات الغفلة الصرف عن تدبر آيات الله وفهمها والانتفاع بها، وهذه عقوبة خطيرة جدا، لأن الله تعالى قال في كتابه: سأصرف عن آياتي لا أتركهم يتدبرونها ولا يعتبرون بها، وتمر عليهم مرورا دون أن يستفيدوا منها. سأصرف عن آياتي، هذه عقوبة بليغة لكن أهل الغفلة لا يحسون بها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالله يجازي أهل الغفلة بغفلة أعظم جزاء وفاقا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، استحبوا العمى فأعماهم الله عن الحق. قال البيضاوي تعليقا على الآية: أي ذلك الصرف عن الآيات بسبب تكذيبهم وعدم تدبرهم للآيات. من عقوبات الغفلة حرمان الرحمة، رحمة الله عز وجل. فعن يسيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل. هذه الأنملة، أنملة أطراف طرف الأصبع، اعقدن بالأنامل يعني اجعلنا عقدة بواسطة الأنملة. فهذه الأنملة لو ألصقناها براحة الكف صارت عقدة، وهذه عقدة ثانية، وهذه عقدة ثالثة، وهذه عقدة رابعة. وعقدنا بالأنامل أي التسبيح، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويطبق الأصبع على الكف ويجعل الأنملة في باطن الكف لتصبح عقدة. وعقدنا بالأنامل وعقدنا بالأنامل. قال: فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني يوم القيامة تسأل هذه الأنامل فتجيب بأنها كانت تسبح وتكبر وتهلل مع هذا بهذا الإنسان الذي كانت عليه صاحبها. قال: وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. حسنه الألباني في صحيح الترمذي. وقال المبارك فوري رحمه الله في التحفة: ولا تغفلن أي عن الذكر، يعني لا تتركن الذكر فتنسين الرحمة أي فتتركن الرحمة. قال القاري رحمه الله: والمراد بنسيان الرحمة نسيان أسبابها، أي لا تتركن الذكر، فإن كنا لو تركتن الذكر لحرمتن ثوابه، فكأن كنا تركتن الرحمة. ورابعا من عقوبات الغفلة أنها سبب لرد الدعاء وعدم استجابته. خامسا من عقوبات الغفلة تسليط الشياطين على الغافل، فإذا دخل الرجل بيته وغفل عن ذكر الله دخل معه الشيطان وبات معه الشيطان، وإذا أكل طعامه وغفل عن ذكر الله أكل معه الشيطان. وهذا مقتضى الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان، يعني لإخوانه وأعوانه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وقد تكون الغفلة سببا سادسا في سوء الخاتمة، وهذا له أمثلة وقصص كثيرة. ناس غفلوا عن ذكر الله فكانت نهايتهم شقية وكانت خاتمتهم سيئة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنه إذا ندم الغافلون وتحسروا فإن الغفلة لا تنفع، ويوم القيامة من أسمائه يوم الحسرة. لماذا؟ لتحسر أهل الغفلة، لأن أهل الغفلة يتحسرون فيه. إذا كان أهل الجنة يتحسرون على وقت لم يذكروا الله فيه فكيف بغيرهم ممن هو أدنى منهم؟ روى أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، يعني حسرة وندامة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. وصححه الألباني في صحيح الترغيب. قال معاذ بن جبل: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وقال ابن القيم رحمه الله: إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. فإذا كان الآن في مجالس الذكر يحب الصالحين ويحب مجالس الذكر ومحب مجالس العلم ويغشاها في بيوت الله وفي بيوت الناس، فهذا يوم القيامة يكون مع أهلها، لأن الله عز وجل لا يترك هؤلاء، وخصوصا في هذا الزمان أيها الإخوة. الزمن هذا الآن زمن الغفلة. إذا نظرت في الشارع وجدت أنه تقام يوميا وتفتتح أسبوعيا وشهريا أسواق وأماكن ودكاكين ومحلات ومناسبات للغفلة، كم مكان للترفيه والألعاب يفتتح كثير، وكم مناسبة لها تقام كثيرة، وعد بالمقابل كم مناسبة للذكر تقام، وكم حلقة علم تعقد، وكم مجلس إيمان يقوم. وقارن بين هذه وهذه، ستجد أن ما يلهي عن الله والدار الآخرة أكثر بكثير. ولو اخترقت الشوارع والأسواق لأصابت قلبك القسوة مما ترى، فكيف لو شاركت؟ فالذي يقاوم كل هذه، هذا حقيقة ما نعيشه. التلفزيون يسبب الغفلة، والكمبيوتر والإنترنت تسبب الغفلة، والنوادي تسبب الغفلة، وهذه المناسبات كثيرة تسبب الغفلة. فالذي يضحي بهذه ويأتي مجالس الذكر ويكون مع الصالحين ويكون في بيوت الله، هذه التضحية لا ينساها له ربه، ولذلك يكافئه عليها. وكلما كثرت الجواذب وقاومها الإنسان كان أجره أكبر، ولذلك كان أجر الصالحين في آخر الزمان أكثر، بسبب أنهم يقاومون المغريات، يقاومون المغريات، والمغريات كثيرة. وربما تعرض الإنسان لمحنة، فجاء واحد قال: تعال العب معنا في وقت سيحضر فيه درسي، فنازعته نفسه أيذهب للعب أو يذهب للدرس، والدرس شاق والقعود صعب على النفس متعب، لكن وما يسمعه الإنسان من المواعظ ربما كانت ثقيلة على نفسه كالسياط تلسع، شاق على النفس، لكن لو ذهب إلى لعب وله فإن الأوقات تمر بسرعة وسهلة على النفس ويسيرة وسارة ملهية. فالذي يجاهد نفسه لترك هذه من أجل هذه، فكيف سيكون أجره يوم الدين؟ ومن أشد العقوبات التي ستقع على أهل الغفلة ولا شك دخول النار. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن واضح جدا أن هؤلاء الغافلين تعطلت قلوبهم عن الفقه والاعتبار والتدبر والتفكر، وتعطلت أعينهم عن رؤية الحق، وتعطلت آذانهم عن سماع الحق، ولذلك كانوا كالبهائم بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وسيقال لكل إنسان في موقف الحساب يوم القيامة: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت في غشاوة لا ترى ما بعد الموت ولا تعد له ولا تحسب له حسابا ولا تتهيأ له ولا تفكر فيه، فكشفنا عنك الغطاء بقبض روحك ورأيت الأهوال الآن وعاينتها، فمن شدة الخوف بصرك لا يزيغ يمنة ولا يسرى، بل هو مثبت مكانه من الهول، شاخصة أبصار الذين كفروا شاخصة، فبصرك اليوم حديد. قال بعض المفسرين المراد بذلك الكافر، وقال بعض المفسرين كل أحد من بر وفاجر، لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام، إن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا. واختاره ابن جرير وهو قول الجمهور. والثالث أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غفلة من هذا القرآن من قبل أن يوحى إليه. قال ابن كثير والظاهر من السياق خلاف هذا، بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو. وسيقر الكفار يوم القيامة على أنفسهم أنهم كانوا غافلين في الدنيا عن يوم الحساب والاستعداد له. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فعاقبة الغفلة ليست هينة، إنها تعود على صاحبها بخسارة الدارين. أما من غفل غفلة يسيرة كمن غفل عن طاعة فلم يفعلها أو عن معصية فوقع فيها، فهذا خاسر إلا إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. وربما يتكلم العبد بالكلمة ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والغفلة عن الطاعة قد تعقبها غفلة ثانية وثالثة، وهذه من خطورة الغفلة، أن الغفلة تتبعها غفلات، وقد تكون الغفلة عن الطاعة سببا في ترك طاعة أكبر. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، ذكر الله. قال بعض العلماء كيف يكون الذكر خيرا من الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام؟ قالوا لأن المجاهد إذا لم يكن ذاكرا لله فقد يولي الدبر ويفر، فالغفلة عن الذكر أوقعته في كبيرة وهي التولي يوم الزحف. قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الغفلة لا شك أن لها أسباب، وأسباب الغفلة مر معنا بعضها، ولو قلنا الملاهي والألعاب من أسباب الغفلة، التجارة من أسباب الغفلة، لا تلهيهم تجارتنا لا بيع عن ذكر الله، الاشتغال بالصيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الحسن من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن. بدا يعني سكن البادية، جفا يعني صار في طبع جفاء الأعراب من الغلظ، ومن تبع الصيد غفل يعني يشتغل قلبه بالصيد فينسى الصلاة مثلا، ينسى ذكر الله. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، أي إذا أتى أبواب السلطان لغير حاجة شرعية، فقد يأتي أبواب السلطان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه حاجة شرعية، لكن إذا كثر تغشيه للسلطان بغير سبب شرعي فإنه يفتتن بما يراه وما يجده عنده من ألوان الدنيا والطمع فيها. والشاهد من الحديث قوله من تبع الصيد غفل، يعني عن الطاعة والعبادة ولزوم الجمعة والجماعة كما ذكر المبارك فوري رحمه الله تعالى. وقال الحافظ هو محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها. وإذا كان الذي يتبع الصيد يغفل، أنا أقول الآن إن الألعاب الإلكترونية هذه الجيمز من أكبر أسباب الغفلة، لأنها من أكبر الملهيات في هذا الزمان. فالملهيات إذن الملهيات من أعظم أسباب الغفلة، وما تم اختراعه في هذا العصر من أنواع الألعاب كفيل بأن يجعل القلب يعيش في غفلة آبادا ودهورا. فأنت ترى ما يعرف اليوم بصناعة الترفيه، ما يعرف اليوم بصناعة الترفيه قد جعلت الناس يعيشون في غفلة عظيمة. صناعة الترفيه المشتملة على أسفار السياحات وإضاعة الأوقات، والمطاعم التي فيها أنواع الأكلات والتنوع الكبير فيها، وهذه البوفيهات التي تأخذ من الناس أوقاتا طويلة حتى يتناولوا طعامهم، ثم تجد المباريات بأنواعها وحضورها مواسم للغفلة والشيطان يسر بها كثيرا. وكذلك أنواع من الألعاب التي تنوعت في عصرنا وصنفت لها أصناف الألعاب الآن، ألعاب كثيرة جدا، ودخلت قضية الاحتراف فيها فصارت مجالا للغفلة عظيم، وصارت كثير من الملاعب مستنقعات يحضر فيها أهل الغفلة لرؤية أهل الغفلة، وأهل الغفلة يتفرجون على أهل الغفلة. هذا سبب عظيم للغفلة في عصرنا هذا. وإذا تأملت الألعاب هذه سواء كانت جماعية أو فردية، لوجدت فيها من الأشياء المستهجنة مما يقوله لاعبوها والمتفرجون عليهم، لوجدت فيها سببا عظيما للغفلة. وهذه الألعاب الإلكترونية التي صارت اليوم تضيع الأوقات بالساعات وتهدر العمر إهدارا عظيما، تتنافس فيها الشركات الضخمة، فهذه شركة سوني وما تخترعه ونينتندو ومايكروسوفت وغيرها من أنواع الألعاب يتنافسون لاحتلال مواضع في رفوف الأسواق. كم تستغرق اللعبة حتى تنتهي؟ ليس ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين، بعضها تستغرق شهرا. وحتى تنتهي اللعبة لابد أن يواظب عليها مواظبة كبيرة حتى تنتهي اللعبة، وما أن تنتهي اللعبة حتى تكون الحلقة الثانية منها والمرحلة الثانية قد نزلت في السوق، وهكذا من لعبة إلى لعبة، حتى أنني عرفت أن بعض القنوات الفضائية قد صارت فيها قنوات خاصة بالألعاب الإلكترونية في عرضها وشرح كيفية اللعب بها. هذه العملية التي صارت الآن متجذرة في هذا الزمن، وصار لها دعايات وجاذبيات، بل صار لها مسابقات، بل إن بعض من يدعي الصلاح ربما فتن الناس بها، فعملوا لهم مسابقات فيها تضيع أوقات بالساعات. وما هي الفائدة؟ إحراق أعصابهم أو إتلاف أصابعهم وأعصاب عيونهم وشلل تفكيرهم، وهكذا يتسمر أمام الشاشة الأوقات الطويلة جدا. أليست هذه غفلة؟ إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من اتبع الصيد غفل، وقال الحافظ من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها، فهذه الألعاب مثله أشد، مثل اتباع الصيد أشد. فكيف إذا كان فيها ما يسبب محبة أهل الشرك؟ حتى أن إحدى الأمهات منعت ولدها الصغير فجأة من اللعب بلعبة من هذه الألعاب الإلكترونية، فالولد صاح قال خلاص خلاص ما خلاص خليني، أنا ما أدخل الكنيسة ولا مرة، ما أدخل الكنيسة ولا مرة. انتبهت إيش يعني ما أدخل الكنيسة، هي كان هذا المنع كانت رمية من غير رام، فإذا بها تكتشف أن هذه اللعبة إذا حصل للاعب ضعف فيها يعني في اللعبة، بالإضافة لما يحصل في صحته أصلا، عندما يحصل له ضعف ونزول في المستوى يحتاج إلى مقويات في اللعب ليكمل اللعبة، فيوجد في طريق اللاعب وهو يستمر في اللعبة مبنى كنيسة، إذا دخل في المبنى وخرج من مبنى الكنيسة ازدادت قوته في اللعبة أو رجعت إليه عافيته في اللعبة ليواصل اللعب. فلما منعت المرأة الولد من اللعب ظن الولد أن الأم اكتشفت المنكر، فقال خلاص والله ما أدخل الكنيسة، والله ما أدخل الكنيسة. إذن الولد هو كان طوال الوقت يدخل الكنيسة، وهذه الألعاب التي فيها هذه المفاسد العظيمة من أكثر ما يجلب الغفلة. هل نستهين بما فعلته سوني بلاي ستيشن من الآثار الفظيعة في أولادنا؟ كم راحت من الصلوات عليهم، وكم ذهبت من الأعمار والأوقات بغير ذكر، وكم أشغلتهم عن حفظ القرآن، بل كم أشغلتهم عن طاعة الوالدين، بل كم أشغلتهم عن وجبات الطعام اللازمة لبناء أجسادهم، بل كم أشغلتهم عن مصالح دنياهم في الدراسة التي يحتاجون إليها. إذن الألعاب لابد أن تدرس دراسة شرعية واجتماعية ليعرف إلى أين نحن ذاهبون، فإنها من أعظم أسباب الغفلة في زماننا هذا. ولا شك أن أسباب الغفلة كثيرة، فحب الدنيا والركون إليها وترك محاسبة النفس وطول الأمل والأمان الزائفة واتباع الهوى والتسويف ومخالطة البطالين، وهذا من أعظم أسباب الغفلة، مخالطة البطالين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك فإن هذه الغفلة تحصل بكثرة الانشغال بالمباحات. نعم هي مباحات، ولكن كثرة الأخذ منها يقسي القلب. وانظر ماذا يحدث للناس اليوم عندما يغيبون في هذه المكاتب في الأعمال، ثم يخرجون إلى وجبة ونوم، ثم ذهاب إلى استراحة أو ذهاب إلى مكان نزهة، ثم يرجع إلى القنوات الفضائية فيعمل أصابعه في هذا الريموت، جهاز التحكم، لينعس وينام وينخمد إلى اليوم التالي. فأي عيشة هذه؟ وماذا يرجى لمن كان هذا برنامجه اليومي؟ فإن قال قائل ما هو العلاج وكيف ننجو من الغفلة، فالجواب قد تقدم مفعول الذكر، وأنه من أكبر الأسباب المخرجة عن حيز الغفلة. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. وعلى قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله، وعلى قدر إقباله على الذكر وانشغاله به يكون حياة قلبه وزوال غفلته. وثانيا الدعاء، بزوال الغفلة الاستعاذة منها بالذات، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والمسكنة، الحديث. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الغفلة بالنص، اللهم إني أعوذ بك من، ويقول الغفلة. ثالثا طول قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. قيام الليل من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، الذي له قنطار وراء قنطار وفوق قنطار، القنطار مثل الجبل. حديث صحيح رواه أبو داود. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا قيام الليل وقضاء هذا القيام لو نام الشخص عنه حتى لا يكون الإنسان في غفلة. وروى أحمد عن أيوب بن سلمان رجل من أهل صنعاء قال: كنا بمكة فجلسنا إلى عطاء الخراساني إلى جنب جدار المسجد فلم نسأله ولم يحدثنا، ثم جلسنا إلى ابن عمر مثل مجلسكم هذا فلم نسأله ولم يحدثنا، فقال: ما بالكم لا تتكلمون ولا تذكرون الله؟ قولوا الله أكبر والحمد لله وسبحان الله وبحمده بواحدة عشرة وبعشر مئة، من زاد زاده الله الحديث. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. إذن إعمار الوقت بالذكر يزيل الغفلة، زيارة القبور مما يزيل الغفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة. حديث صحيح. وهكذا فإن زيارة القبور تزيل الغشاوة عن الغافلين. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم اصطحاب بعض الغافلين لزيارة القبور، قالوا: يا شيخ، هناك ناس من الشباب الغافلين نأخذهم معنا في زيارة للمقبرة، ما حكم هذا؟ قال الشيخ: ليس فيه مانع وذلك حسن وجزاهم الله خيرا، وهو من التعاون على البر والتقوى. ومن علاج الغفلة التدبر في حال الدنيا، لأن من تدبر في حال الدنيا وجد أن مسراتها يشوبها كدر ولذاتها منغصة، بينما الإنسان في عز ودعة وهناء إذا بالبؤس يهجم عليه وإذا بالشقاء يحل بساحته، فيصبح فقيرا بعد غنى، ذليلا بعد عز، وقد يأتيه الموت فيخرج من الدنيا محمولا على الأعناق، ثم يوسد التراب ويترك لمصيره كل من عليها فان. قالت بعض بنات ملوك العرب الذين نكبوا: أصبحنا وما في الأرض أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا، يعني من قوتنا وغنانا، وأمسينا وما في العرب إلا وهو يرحمنا. الفرق من الصباح إلى المساء: في الصباح ما في أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا، في المساء في الصباح في المساء ما في أحد إلا وهو يرحمنا مما أصابنا. ودخلت أم جعفر بن يحيى البرمكي على قوم في يوم عيد الأضحى تطلب جلد كبش تلبسه، أبوها كان وزيرا عند هارون، فلما انتبه هارون لهذه الباطنية الخبيثة عند البرامكة قضى عليهم، كانوا في غنى وعز عنده. فتقول أم جعفر في يوم عيد أضحى، لأن عيد الأضحى الناس يسلخون فيه الأضاحي والجلود يخرجونها، تطلب جلد كبش تلبسه. قالت: هجم علي مثل هذا العيد، مثل هذا العيد، وعلى رأسي 400 وصيفة، 400 خادمة وأمة، 400 وصيفة قائمة، وأنا أزعم أن جعفرا عاق لي، عندي 400 وأقول إن ولدي مقصر، والآن العيد الذي بعده تطلب جلد كبش تلبسه. واجتاز بعض الصالحين لدار فيها فرح عرس، وقائلة تقول: ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك الزمان. تفتخر، تفتخر في العرس، تقول: يا دار لا يمكن أن يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك الزمان. ثم اجتاز بها عن قريب وإذا الباب مغلق، اجتاز بها عن قريب وإذا الباب مغلق، وفي الدار بكاء وصريخ. فسأل عنهم فقيل: مات رب الدار، هذا سبب الصريخ. فطرق الباب وقال: سمعت من هذه الدار قائلة تقول كذا وكذا. قبل مدة بسيطة سامعين عبارة: ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك الزمان. فبكت المرأة وقالت: يا عبد الله، سبحان الله، إن الله يغير والموت غاية كل مخلوق، فانصرف من عندهم باكيا. وبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته وفدا إلى اليمن، فجازوا في طريقهم بماء من مياه العرب، عنده قصور مشيدة ومواش عظيمة ورقيق كثير عبيد إماء، ورأى نسوة كثيرة مجتمعات في عرس لهن، وجارية بيدها دف تقول: معشر الحساد موتوا كمدا، كذا نكون ما بقينا أبدا. عرس وخدم وحشم وقصور ومواشي، واحدة تقول البيت هذا تغني به: معشر الحساد موتوا كمدا، كذا نكون ما بقينا أبدا. فنزلوا بقربهم فأكرمهم سيد الماء واعتذر لهم بالاشتغال بالعرس، فدعوا له وارتحلوا. ثم إن بعض أولئك الوفد الذين أرسلهم أبو بكر الصديق، دارت الأيام وجاء عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية، أرسلهم معاوية إلى اليمن نفس الأولين، فمروا بالقرب من ذلك الماء، فإذا القصور المشيدة قد خربت كلها، وليس هناك ماء ولا أنيس، ولم يبق من تلك الآثار إلا تل خراب. فذهبوا إليه فإذا عجوز عمياء تأوي إلى نقب في تلك التل مثل الجحر، فسألوها عن أهل ذلك الماء الذين كانوا هنا أين هم، فقالت: هلكوا كلهم. وحين يأتي وباء أو شيء عند العرب من قديم يفني قبيلة، يفني حيا بأكمله. قالت: هلكوا كلهم. فسألوها عن ذلك العرس المتقدم، قالوا: نحن من زمان مرينا بالعرس، كان عندكم عرس. وكانت المرأة تقول الأمة: معشر الحساد موتوا كمدا، كذا نكون ما بقينا أبدا. قالت: كانت العروس أختي وأنا كنت صاحبة الدف التي أقول هذا الكلام، يعني أن الله أراها نقيض كلامها. كذا نكون ما بقينا أبدا، الحال لا يدوم. فرأت بأم عينها كيف فني أهلها كلهم، فطلبوا أن يحملوها معهم. قالوا: أنت وحدك الآن في هذه الصحراء، قومي نحملك معنا إلى البلد تجدين من يرعاك. فأبت وقالت: عزيز علي أن أفارق هذه العظام البالية حتى أصير إلى ما صارت إليه. فبينما هي تحدثهم هذه العجوز إذ مالت فنزعت نزعا يسيرا ثم ماتت، فدفنوها وانطلقوا. ما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها، فتتبدل صحتها بالسقم ووجودها بالعدم، وشبيبتها بالهرم ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت وعمارتها بالخراب، واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب. والتأمل في الآخرة والجنة وما فيها على النقيض يحيي القلب ويطرد عنه الغفلة. دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها ولا يهرم شبابها ولا يتغير حسنها وإحسانها، هواؤها النسيم وماؤها التسنيم، يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه في كل حين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فحب الدنيا هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بالخمر، فصاحب حب الدنيا لا يفيق إلا في ظلمة اللحد. الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى نادما بين الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية، سيرد العارية ولو بعد حين. فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. حب الدنيا رأس الخطايا، لأن حبها يقتضي تعظيمها، وهي حقيرة عند الله، والله لعنها ومقتها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وإذا أحبها أضرت بالآخرة. الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، ولا بد. ومحبتها تعترض، أي الدنيا، بين العبد وبين فعل ما يعود بالنفع في الآخرة. ولذلك من الغفلة الشديدة أن الإنسان يتعب في تحصيل الدنيا ويبني للخراب، وهو يعرف أن المصير سيكون الفناء والزوال. ما شبهت الدنيا كما يقول يونس بن عبد الأعلى إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يحبه وما يكره، فبينما هو كذلك إذ انتبه فجأة. وهذا الانتباه هو الموت، هذا الانتباه هو الموت. فليحذر العبد هذه الدنيا الغرارة الخداعة، سرورها مشوب بالحزن وصفوها مشوب بالكدر. فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب ما لها مثلا، لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل. فكيف وقد بين لنا بأنها لا تزن عنده جناح بعوضة؟ أفيظن المغرور أن هذه الدنيا للبقاء؟ ابن آدم، لا تعلق قلبك في الدنيا فتعلقه بشر معلق. اقطع حبالها وغلق أبوابها، وحسبك منها ما يبلغك المحل، حسبك منها ما يبلغك المحل. وكذلك فإن الشهوات زينت للناس من جميع الأنواع، وهذه مرتحلة ولا بد. والإنسان بين أعراض، إذا نهشه فاته هذا نهشه هذا، حتى يأتي به الأجل والقدر على الله عز وجل فيقدم عليه. وكذلك فإن من الأمور المهمة في علاج الغفلة أن الإنسان يتأمل فيما أعد الله لأهل الجنة ولأهل النار. ولذلك فإن تأمل ما أعد الله من العذاب يطرد الغفلة. إن الصخرة العظيمة تلقى من شفير جهنم تهوي بها 70 خريفا. وليتأمل العبد حال أهل النار الذين شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها: يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فيقال لهم: هيهات هيهات، لا خروج لكم من دار الهوان، فاخسأوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك يقنطون، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون، ولا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف، بل يكبهم في النار فيهتفون بالويل والعويل. ومهما دعوا بالثبور يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، تنقطع من العطش أكبادهم، وتسيل على الخدود أحداقهم، ويسقط من الوجنات لحومها، وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون. إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة حجم الشرارة من النار كالقصر الكبير الشرارة، فكيف بطرف اللهب؟ ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، يتجرع ما فيها ولا يكاد يسيغه، يتمنى الموت ويأتيه من كل مكان وما هو بميت. سرابيلهم من قطران وظل لا يغني من اللهب، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. كلما دخلت أمة لعنت أختها، غير العذاب الجسدي، العذاب الحسي والمعنوي، وهذا اللعن عذاب، فهم يتلاعنون فيها ويوبخ بعضهم بعضا، وتكون أعمالهم حسرات عليهم. أهل النار يتحسرون، أهل النار عذابهم عذاب الجسد وعذاب الروح، يتحسرون ربنا أرجعنا نعمل صالحا، فيقال هيهات، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. قال أكثر المفسرين النذير الشيب، الشيب. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وفي مقابل ذلك الجنة، فتزول الغفلة بالتفكر في نعيم الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة أعدها الله تعالى لأهل طاعته، وجوههم في نظرة النعيم، ويسقون من رحيق مختوم، متكئين على سرر متقابلين. ماذا يشربون؟ من ماء وخمر ولبن وعسل. بأي شيء محفوفون؟ بالغلمان والولدان المخلدين. ما أزواجهم؟ الحور العين، كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، آمنات من الهرم مقصورات في الخيام. شرابهم خمر لا كخمر الدنيا، بيضاء لذة للشاربين، في جنات وعيون، ومقعد صدق عند مليك مقتدر. من الذي يدخل عليهم؟ الملائكة. ماذا تقول؟ تسلم. بأي شيء تأتي؟ بالتحف من رب العالمين. وهكذا هم في أمن وسلام، والملائكة يدخلون عليهم طيبين، سلام عليكم بما صبرتم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده، وجعلها مقرا لأحبابه، وملأها من رحمته وكرامته؟ كيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده وملأها من رحمته، ووصف نعيمها بالفوز العظيم، وملكها بالملك الكبير، طهرها من كل عيب. إن سألت عن أرضها فهو المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجواهر، وإن سألت عن بنيانها فلبنة من فضة ولبنة ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وهكذا أنهارها لم تتغير، ونساؤها مطهرات. جمع الله تعالى لأهلها بين نعيم البدن ونعيم النفس، فنفوسهم منعمة وأبدانهم منعمة. وكذلك فإنهم في هذا النعيم المقيم لا يشيبون ولا يهرمون. هذه الجنة، التأمل في نعيمها يطرد الغفلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الغفلة وأسبابها وسوء الخاتمة وسبلها، وأن يرزقنا ذكره وشكره، وأن يعيننا على عبادته، إنه سميع مجيب.